حسيني أنا بالروح
والجسم. العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة أبدأها بالعناوين. إيران ترفض طلبا أمريكيا بالسماح لدخول مفتشي الوكالة الذرية إلى مجمع لصناعة أجهزة الطرد المركزي. زوار عينية يودعون مرقد سيد الشهداء، والسلطات العراقية تعلن نجاح خطة تأمين الزيارة. 8 شهداء في قمع قوات الأمن النيجيرية لمراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في العاصمة أبوجا. إلى التفاصيل. رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي طلبا أمريكيا بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول مجمع تيسا لتصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج. وأكد سلامي ردا على لهجة تصعيدية للولايات المتحدة أن واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعمليات تفتيش دون إدانة الهجوم التخريبي الذي تعرضت له هذه المنشآت، وأضاف أنه سيبحث مع الجانب الروسي خلال زيارته الحالية لموسكو تفاصيل الاتفاق النووي الإيراني. أكدت إيران وروسيا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين لتطوير التعاون النووي السلمي بين البلدين، وجاء ذلك خلال لقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في موسكو رئيس شركة روس أتوم الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، حيث قال إسلامي إن التعاون بين البلدين في مجال الأنشطة النووية السلمية ومن ضمنها في مجال إنشاء وتطوير المحطات النووية يمضي إلى الأمام بصورة جيدة، وإن هذا التعاون يجب توسيعه. أحصت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة في العراق أعداد زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وقالت إن عدد الزوار هذا العام بلغ أكثر من 16 مليونا. وأضافت الأمانة في بيان في ختام زيارة الأربعين أن مدينة كربلاء وكعادتها منذ أكثر من 13 قرنا تشرفت بضيوف وزوار سيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام في الزيارة الأربعينية في ظل تقديم الخدمات المتنوعة. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية، فيما أكدت الصحة العراقية أنه لم يتم تسجيل أي حالات صحية خطيرة. وفي سوريا أحيا الزائرون من داخل البلاد وخارجها أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عند مقام السيدة زينب عليه السلام في ريف العاصمة دمشق، وجدد المشاركون في المراسم العهد على مواصلة مسيرة الجهاد والعزة والكرامة ومواجهة الظلم والفساد. أحيا محبو أهل البيت عليهم السلام والسائرون على نهجهم ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عند مقام السيدة زينب عليها السلام في ريف العاصمة دمشق، وجدد المشاركون في المراسم العهد على مواصلة مسيرة الجهاد والعزة والكرامة ومواجهة الظلم والفساد. المزيد في التقرير التالي.
مع حلول أربعينية الإمام الحسين عليه السلام يتكرر المشهد الحزين عاما بعد عام، حيث يكابر المحبون دموعهم وشوقهم ويكملون طريق الحب نفسه باتجاه مقام العقيلة، مجددين البيعة ومؤكدين على استمرار النهج. فللأربعين دموع ورايات سوداء ومعراج للعاشقين.
والله لن تمحو ذكرنا، هذه المسيرة، هذه المواكب كلها دليل على أن كلام زينب سلام الله عليها بقي على مر العصور، صدقت في كلامها وس سيبقى الحسين خالدا رغم أنف الجميع.
إجوا من كل البلاد، من العراق، من بحرين، قرايباتي إجوا من لبنان لإحياء الأربعين اللي بدأ بعض الدول المضادة إن بدت تغيب ليلة الإحياء، لكن ذكر الإمام الحسين سيبقى لأبد الآبدين.
طوفان بشري، رايات سوداء، مجالس ومواكب تعج بها المنطقة، فعاشوراء وزيارة الأربعين ثقافة متجددة بأبعادها الإنسانية وتجديد للعهد بمواصلة مسيرة الجهاد والعزة والكرامة ومواجهة الظلم والفساد.
هاي المسيرة بقت واستمرت بدم الشهداء اللي ضحوا من أجل الإمام الحسين، من أجل العقيدة، من أجل زينب سلام الله عليها. فالشهداء يعنوا لنا كثير بهذا اليوم، يوم الأربعين.
كل سنة نحن نطلع ورغم الأحداث والتهديد والنسير، بس بإذن الله ولا بتنقضي.
في كثير عشال للإمام الحسين من وين ما كان، حتى جاي العالم من لبنان، من العراق، من إيران، من كل النواحي جاي العالم يعني.
بفضل تضحيات شهداء الحق تغيرت معالم الطريق إلى منطقة السيدة زينب لتمتلئ ازدحاما عما كانت عليه قبل سنوات، رغم أن مقام السيدة لم يخلو من زواره ومحبيه في سنوات الأزمة الأولى.
هو الحب ذات الحب يتجدد، بل يكبر عاما من بعد عام، وكما في كل أربعين نجدد وإياهم العهد بأن نستمر على هذه المسيرة ولا نقطع درب الحسين عليه السلام.
أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن محدودية الوصول إلى المياه النظيفة في شمال سوريا تفاقم خطر انتشار الأمراض، وقالت المنظمة إن المحدودية تعيق أيضاً إجراءات النظافة الأساسية في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات بوباء كورونا، وحذرت من أن السكان يواجهون وضعاً مزرياً في شمال البلاد، حيث بلغت محدودية الوصول إلى المياه النظيفة أخيراً مستويات خطيرة. استشهد 8 مدنيين على الأقل في العاصمة النيجيرية أبوجا جراء إطلاق قوات الأمن النار على المشاركين في مسيرات 40 الإمام الحسين عليه السلام. وقال عضو الحركة الإسلامية في نيجيريا عبد الله محمد إن المشاركين في المسيرة كانوا يسيرون بسلام على طريق أبوجا كوبوا السريع عندما أطلق فريق مشترك من الشرطة والجيش الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي عليهم، مؤكدا سقوط جرحى واعتقال 2 من المشاركين في المسيرة. إلى ذلك أعلنت وكالة رويترز للأنباء أن متحدثين باسم الشرطة والجيش لم يردوا على طلبات للتعليق. أعلن الجيش الباكستاني أن قوات الأمن قتلت 10 مسلحين بينهم 4 من قادة المتمردين في تبادل لإطلاق النار بمعقل سابق لحركة طالبان شمال غربي البلاد. وحسب بيان عسكري أن الأمن الباكستاني استولى أيضا على مخبأ للأسلحة خلال العملية في منطقة وزيرستان الجنوبية في إقليم خيبر على الحدود مع أفغانستان دون تحديد هوية الجماعة المسلحة. قالت المخابرات السودانية إن 5 ضباط قتلوا في اشتباك أثناء مداهمة استهدفت جماعة تابعة لجماعة داعش الوهابية. وأشارت المخابرات في بيان إلى أن قوة من جهاز المخابرات العامة قامت بتنفيذ مداهمة لمواقع يختبئ فيها إرهابيون في أحد أحياء العاصمة الخرطوم، وأسفرت العملية عن القبض على 11 إرهابيا أجنبيا. وأضاف أن المجموعة الإرهابية أطلقت النار على القوة المنفذة ما أدى لسقوط 5 قتلى بينهم ضابطان و3 ضباط صف وإصابة ضابط بجروح. اعترف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفشل بلاده في تقدير واقع الجيش الأفغاني قبل سيطرة طالبان على البلاد. وخلال جلسة في الكونغرس حول ملابسات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قال أوستن إن انهيار الجيش الأفغاني دون إطلاق رصاصة واحدة كان مفاجئا، مضيفا أن بلاده بنت دولة لكنها فشلت في بناء أمة في أفغانستان على حد تعبيره. من جهته اعتبر رئيس الأركان في الجيش الأمريكي مارك ميلي أن مصداقية الولايات المتحدة لدى حلفائها في العالم تضررت، وهي قيد إعادة النظر بكثير من التمعن. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران ترفض طلبا أمريكيا بالسماح لدخول مفتشي الوكالة الذرية إلى مجمع لصناعة أجهزة الطرد المركزي. زوار الأربعينية يودعون مرقد سيد الشهداء، والسلطات العراقية تعلن نجاح خطة تأمين الزيارة. 8 شهداء في قمع قوات الأمن النيجيرية لمراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في العاصمة أبوجا. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. اليوم ومن خلال هذا اللقاء من لقاءاتكم الأسبوعية سنتناول موضوع أدوية السعال. وسيكون معنا ضيف عزيز في هذا اللقاء عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر أرقام هواتفنا لطرح أسئلتكم ومشاركاتكم. مكرر 2-01-3762 وأيضا مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 0989388874050. والآن أيها الأفاضل، وقبل أن ندخل في الموضوع تمهيدا لموضوعنا، نستمع إلى هذه المعلومات وبعد ذلك لدينا لقاء مع ضيفنا الكريم ومعكم أنتم أيها الأحبة. تابعونا.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم. السعال هو الطرد المفاجئ والقوي للهواء من الرئتين، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لمراجعة المرضى للأطباء. وظيفة السعال هي تنظيف مجرى التنفس من أي عوالق وحماية الرئتين من الجسيمات التي جرى استنشاقها. يسعل المرضى عن قصد طوعياً أو عفوياً، أي بشكل لا إرادي، وتختلف أنواع السعال اختلافاً كبيراً، حيث يمكن وصف السعال بأنه جاف غير منتج أو منتج يخرج دماً أو قشعاً، ويسمى البلغم أيضاً. يتكون البلغم من خليط من المخاط والحطام والخلايا التي تطردها الرئتان، وقد يكون شفافاً رائقاً أو أصفر أو أخضر أو ملطخاً بالدم. وقد يجهد المرضى الذين يعانون من السعال الشديد عضلات الأضلاع أو الغضروف، مما يسبب ألماً في الصدر، ولاسيما عندما يتنفسون أو يتحركون أو يسعلون مرة أخرى. ويمكن أن يكون السعال مزعجاً جداً ويؤثر في النوم، ولكن قد لا يعي الأشخاص أو يدركون تفاقم السعال الذي يحدث ببطء، كما هي الحال مع المدخنين. لكن هناك تأكيد من قبل الأطباء أن أدوية السعال في حال استخدامها بشكل مفرط ودون استشارة لطبيب مختص تسبب مشكلات كثيرة، أهمها ضعف الإدراك وحالة الخمول العامة للجسم. فالعالم أجمع يحظر ويفرض عقوبات مشددة حيال صرف أي دواء دون وصفة طبية معتمدة لأي علاج، خاصة إذا كانت هذه الأدوية تضر الجسم وتؤسس لإدمان الشخص عليها.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. نعم، موضوعنا اليوم نتحدث عن أدوية السعال، واستمعنا إلى هذه المعلومات التي كانت تحتوي على التعريف بعض الشيء بالسعال وعلى أنواع السعال. وصراحة من منا لم تمر عليه هذه الحالة، أي حالة السعال، وهناك أنواع مختلفة وحالات مختلفة. نعم مستمعينا الكرام، ونحن أيضا في هذا اللقاء سنناقش هذا الموضوع، الموضوع الواسع جدا، لنرى السعال هو بحد ذاته يعتبر مرضا أم حالة عرضية وتؤشر على وجود أمراض أخرى في جسم الإنسان. إذن موضوعنا هو أدوية السعال وإشكالاتها الصحية، وسيكون لنا لقاء مع ضيفنا الكريم البروفيسور حائري في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أعزائنا الكرام، ونتناول ماهية السعال ومتى يجب علينا أن نهتم بالسعال كظاهرة مرضية، وما هي حالات السعال الدائمية والمستمرة، ولماذا تحدث لدى الشخص هذه الحالات، وأيضا في هذه الأيام المليئة بمرضى الكورونا في جميع أنحاء العالم. ونسأل ضيفنا الكريم عن أعراض الكورونا والسعال، هل هناك بعض الأشخاص المصابين بالكورونا أيضا لديهم حالة من السعال أم لا؟ كل هذه المواضيع وأيضا أسئلتكم المضافة إلى برنامجنا نسأل ضيفنا الكريم في هذا اللقاء من خلال هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، بعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم، وإن شاء الله قد وفقنا للاتصال بضيفنا الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ودائما نتمنى لحضرتكم الصحة والعافية. على ما يبدو لقد وفقنا للاتصال بضيفنا الكريم البروفيسور علي حائري. السلام عليكم دكتور حائري، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وحيا مستمعيكم الكرام في كل مكان.
يا أهلا وسهلا دكتور. نريد أن نعرف ما هو التعريف الشامل والدقيق للسعال. طبعا الكل مار بحالات السعال في مدى حياته، وإذا لم أكن مخطئة، ولكن نريد التعريف الشامل والدقيق للسعال وما هي ماهيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى أصحابه وأولاده ومن مات معه واستشهد في كربلاء، والسلام على المستمعين الكرام، وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. واحدة من محاسن طبيعة الخلق الجميل للإنسان هو السعال. السعال بشكل طبيعي هو مفيد وهو دافع لمسببات الأمراض والأسقام، لذلك السعال هو شيء طبيعي، لأنه أسهل وأسرع منفذ للعوامل التي تهاجم البدن من عوامل أو جسيمات غريبة كالبكتيريا والميكروب والفيروس والغبار والطلع وإلى غيره، تدخل براحة عن طريق النفس التنفس، ولذلك يكون الحلق والمجرى التنفسي دائما في معرض لهذه المضرات. ولذلك هنالك عشرات الألوف بل ملايين من الهلام، من الشعيرات الهلامية التي تسبح في هذه المجاري والتي تلتقط هذه الأجسام الغريبة، ولدفعها يسعى للإنسان. هذا السعال هو طبيعي ومفيد، والحمد لله سبحانه وتعالى أنعم علينا بها. ولكن زيادة السعال قد يوجب علينا أن نتمعن في تقليله أو الشك في أن هنالك أمرا ما. فإذا هذا السعال شيء طبيعي وماهيته هو دفاع عن البدن.
نعم، شكرا جزيلا دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا، سنتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور حائري وإلى مستمعينا الكرام، نتابع معا الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، تحية لكم من جديد. حذرت إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي أولياء الأمور من إعطاء أدوية السعال وأدوية البرد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات دون وصفة طبية لخطورة هذه الأدوية على الصحة. جاء ذلك على خلفية تعميم صدر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع مستندا إلى دراسة أجرتها وزارة الصحة الكندية على أدوية السعال والبرد، حيث لم تثبت النتائج فعاليتها لدى الأطفال دون سن 6 سنوات، بينما ثبت ضررها بما في ذلك الجرعة الزائدة والآثار الجانبية التي قد تحدث في الأطفال دون 6 سنوات عند استخدام أكثر من دواء للسعال والبرد. ونصحت الإدارة بعدم استخدام أكثر من نوع واحد من الدواء للسعال والبرد للأطفال دون 6 سنوات، والتحقق من الملصق الخارجي للدواء للتأكد من أنه مناسب لعمر الطفل، فضلاً عن عدم إعطاء الأطفال أكثر من نوع واحد من أدوية السعال والبرد إلا بناء على توصية الطبيب. وأوضحت أن الجمع بين الأدوية من نفس المادة قد يتسبب في حدوث آثار جانبية، مشددة على أهمية استشارة أطباء الرعاية الصحية عند وجود أي أسئلة حول استخدام أدوية السعال والبرد للأطفال، والتأكد من عدم وجود تفاعل فيما بين مثل هذه الأدوية مع غيرها من المنتجات الصحية التي يتناولها الطفل، وضرورة مراجعة أقرب مركز صحي إذا كان لدى الوالدين أي قلق على حالة الطفل، أو إذا كانت الأعراض لم تتحسن في غضون 6 إلى 10 أيام أو أنها تزداد سوءا. وقارنت العديد من الدراسات منذ عام 1985 بين الأدوية المستخدمة لعلاج البرد والسعال مع الدواء الوهمي للأطفال الأقل من 12 سنة، ولم تبين هذه الدراسات أي فعالية تميز هذه الأدوية عن العلاج الوهمي. وفي مراجعة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بيّنت حدوث 123 حالة وفاة نتيجة لاستخدام مثل هذه المنتجات للأطفال دون سن 6 سنوات خلال العقود الماضية.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، تعرفنا على هذه المعلومات المفيدة، وللإفادة أكثر نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. دكتور حائري، أرحب بكم ثانية. إن شاء الله هذه المرة نسمع صوتكم بشكل أفضل. دكتور أهلا بكم.
إن شاء الله.
دكتور، متى يجب أن نهتم بالسعال كظاهرة مرضية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة موضوع السعال كما أشرت هو موضوع طبيعي، لكن التكرار في فواصل زمنية ومقاطع قصيرة جدا والتكرار بشكل ضايق، فيجب أن نفكر بأن هنالك مسألة خاصة يجب متابعتها.
نعم.
ولذلك السعال، مسببات السعال الحقيقة بشكل أساسي هي حالتين. الحالة الأولية حالة إصابة بالفيروسات والبرد الذي شائع بين الناس، وفي حالة الإصابة بالفيروس لا يعالج بالمضادات الحيوية أو المضادات الحيوية الأنتيبايوتكس، ولكن هنالك طرق لعلاجها للتخفيف من أثر السعال وكثرته. مثلا جفاف المجاري التنفسية والحرق بسبب إصابة الفيروسية، تناول الماء كثير يرطب، الثاني رفع الرأس أعلى من الجسد، عندنا الإنسان عندما يحب ينام يرفع رأسه أكثر من ما معتاد يعني بقدر قليل حتى يكون الرأس مرفوع عن الجسد عند النوم، واستعمال مضادات السعال الغير أنتيبيوتيك سأشير إليها بعد فترة.
نعم.
أو الغرغرة بالماء الدافئ والملح لإزالة المخاط.
نعم.
وترطيب المجاري.
نعم.
والابتعاد عن المحركات، هنالك محركات كثيرة للسعال مثل الدخان وروائح الروائح المؤذية والشديدة. وهنالك طبعا علاج طبيعي كالعسل والزنجبيل في ماء حار وشربه وتمضمض به. وإذا كان الاحتقان شديد في حالات من البرد، هناك أدوية ضد احتقان لرفع التنفس. هذه من ناحية الإصابة.
نعم.
البكتيريا على أثر الفيروس عفوا. عندكم صوتي؟
نعم، ولكن للأسف ينقطع، هناك انقطاع في الاتصال، والآن نسمعكم. نعم. دكتور.
نعم.
نعم.
أما الإصابة إذا كان السعال نتيجة إصابة بالبكتيريا أو الميكروبات، ولذلك
فقدنا صوتكم للحظات دكتور، مع الأسف الشديد خطوط الاتصال لا تسعفنا. مستمعينا الكرام، بعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم، ابقوا معنا أيها الأفاضل وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونعود إلى ضيفنا الكريم دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا،
حياكم الله.
الحقيقة كنت أشير إلى أن النوع الثاني من مسببات السعال.
نعم.
المزعج هي الإصابات البكتيرية أو الميكروبية والتي تحتاج إلى الاستعمال أو استفادة من الأنتيبايوتكس أو المضادات.
نعم.
الحيوية. وطبعا ترك الموضوع وعدم استفادة مضادات حيوية عندما يكون السبب بكتيري قد يؤدي إلى مضاعفات غير مطلوبة وأحيانا قد تكون خطيرة. ولذلك يجب أن يراجع طبيب لتصميم بأنه هذا ميكروب أو فيروس أو يحتاج إلى مضادات حيوية أو
لا.
وطبعا هنالك أحيانا الإصابات تكون بشكل تجمع المخاط، كما أشرت بأن تجمع المخاط في المجاري التنفسية هي حالة دفاعية لحفظ سلامة المجاري التنفسية، ولكن عند الإصابة قد يزداد هذا المخاط بشكل يحتاج إلى أدوية خاصة تسمى الإكسبكتورنت أو الدافع على المخاط. أو الخلط أو الأخلاط. وفي بعض الأحيان إذا كان السعال مزعج بشكل لا تستطيع مضادات السعال سيطرة عليها، هنالك أدوية للسعال تحتوي على الكودايين.
نعم.
الكودايين هو يهدئ الحالة التحريكية للمجاري التنفسي.
دكتور لدينا. نعم. نعم تفضلوا.
نعم، طبعا هنالك تطورات في مسألة السعال سأشير إليها في المستقبل.
نعم.
في هذه المقابلة.
طيب دكتور، لدينا مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تقول السلام عليكم، تحية لجميع الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة وللضيوف الكرام وللدكتور حائري. لدي سؤال إذا أمكن، هل هناك أدوية سعال لها أضرار جانبية مثل التقيؤ والغثيان والألم في المعدة، وهل يمكن الاستمرار عليها أم نغير هذه الأدوية؟ وتكتب لنا ملاحظة تقول: أنا أكتب لكم وقريبة من المرقدين الشريفين في كربلاء المقدسة، وحصتكم الزيارة نيابة والسير لكم ولجميع الكادر خطوات. طوبى لك أم علي الحسيني، وهنيئا لك وشكرا لك للزيارة، حياك الله، شكرا لك. نعم دكتور تفضلوا.
نعم. شكرا أم علي، نسألك الدعاء إن شاء الله والله يتقبل منك ومنا. الحقيقة الموضوع الأدوية التي تستعمل للسعال هي أدوية ليست ضارة بشكل جدي أو شديد، وهي لا تستعمل عادة بواسطة أي مريض إلا إذا كان السعال مزعج أو لا، ولذلك ليست هناك مخاوف. وأما الغثيان أو غير ذلك أو تأثير على المعدة، إذا كانت بعض الأدوية كمضادات الحياة أو المضادات الحيوية يعني الأنتيبايوتكس قد تسبب أحيانا مثل هذه الحالات، ولكن تلك الحالات هي باستشارة الطبيب وليست ابتداء من قبل المريض. ولذلك الطبيب الذي يوصف هذه الأدوية هو يعرف كيف يوجه المريض حيث يصاب بهذه الحوار الجانبية.
نعم.
ولذلك أدوية السعال العادية الخفيفة والتي حتى توصف من غير نسخ يسموها الأوتيسي أو يعني التي لا تحتاج إلى نسخة دوائية تباع من قبل الصيدليات بشكل حر.
نعم.
الحقيقة هذه الأدوية ليست مضرة بالشكل الذي يتوجب على الإنسان أن يحتاط منها، ولكن الاستعمال يجب أن يكون باستشارة الطبيب.
نعم.
إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور لدينا اتصال هاتفي من محافظة خوزستان ومن مدينة أهواز بالتحديد، الأخ أبو مهدي يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياك الله، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولمستمعين راديو طهران الحبيبة.
حياكم الله، أهلا بكم.
الله يحفظكم. أخي الطبيب الحاذق، يعني ودك أن أسألك، يعني شخص هو مصاب بفيروس الكورونا وبعدما تشافى من فيروس الكورونا، يعني زمن فيروس الكورونا كان يتعب شديد، على بعد ما تشافى وصارت يعني صحته جيدة أيضا له سعال يعني كثير يسعال، فهذا السعال هل له دواء أم هو يذهب بمرور الزمن؟
نعم.
إن شاء الله.
نعم.
شكرا جزيلا،
حياكم الله، شكرا لكم. دكتور استمعتم إلى السؤال؟
أنا لم أسمع السؤال.
نعم.
أبدا.
طيب.
حتى الصوت لم يصل، إذا ممكن.
نعم تغير. أعيد السؤال. الأخ أبو مهدي سأل عن الشخص المصاب بالكورونا وبعد الشفاء من الكورونا لا يزال لديه لا يزال لديه السعال، هل هذا السعال سيزيل بمرور الوقت أم هناك عليه أن يستخدم أدوية خاصة؟
طبعا موضوع احتياط الإنسان من الإصابة بالكورونا بعد الشفاء من الكورونا هي بعض التحريكات في العين، في الأذن، الجلدية وإلى آخره. والحقيقة ليس هناك ديوان خاص أو ملف خاص لشرائط خاصة تخص هذه الحالات، فعند كل إنسان يكون التجاوب مع هذه الأمور بشكل مختلف.
نعم.
فإذا كان السعال مزعج فيجب مراجعة الطبيب لكي يوصف له دواء يهدئ من سعاله.
نعم.
إذا كان مزعجا أو إذا كان اعتباطيا وأحيانا يتحمل هذا الموضوع، ولكن يستعمل مثل ما ذكرت في أول البرنامج هنالك تركيبات مثل العسل والزنجبيل في ماء حار، والابتعاد عن المحركات، كمحل فيه دخان
يحرقون بعض الأخشاب أو سيارات تثير الدخان الغليظ في الهواء، أو الابتعاد عن هذه يقلل من شدة السعال ومن تكرار الجنون. ولذلك ترطيب المجاري التنفسية بشرب الماء أو استنشاق بعض البخورات الطيبة من الماء الحار والمغلي عن فاصل، كل هذه ترطب المجاري التنفسية وتساعد. ولكن هذه هي إحدى آثار التي تلقى في البدن بعد الشفاء من الكورونا.
نعم. الأخت فاطمة من إيران تقول بعد السلام والتحية، تحياتي إلى ضيفكم الكريم. عند النوم أسعل كثيرا ولدي حكة في أذني اليمنى.
نعم. طبعا أخت من إيران، أنا أنصح أنه بالخصوص أو بالأخص تقولين حكة في الأذن. طبعا أنا أشارت إلى حالات من السعال عامة في الناس بشكل معروف، ولكن السعال هنالك أبعاد مختلفة للسعال. إحدى هذه الأبعاد هي الحساسيات الموجودة، وهذه تعرف بعد الفحوصات اللازمة من جلد ودم، يعني فحوصات جلدية أو فحوصات للدم تشير إلى الإصابة ببعض الحساسيات أو عوامل إيجاد الحساسية، ويجب أخذ الدواء الخاص بتلك الموارد. وإذا كانت كان الموضوع يتطور أكثر، فيجب الفحوصات للأخلاق للتأكد من الموضوع لا يوجد بكتيريا أو لا سامح الله سم. وحتى إذا تطور هذه كانت منتفئة أيضا ولكن السعال مستدام، فعند ذلك يجب الرجوع إلى السي تي سكان والأشعات وإلى آخره. ولذلك السعال علامة بسيطة ولكن فيها ممكن مجالات تطور كثيرة. وكذلك هنالك السعال ناتج من الآسم، يعني الربو. الربو هو إحدى الأشكال من تحريكات السعال الكثيرة الانتشار بخصوص في هذه المناطق، يعني مناطق العراق وإيران والمناطق المجاورة الأخرى، لطبيعة الجو والغبار الموجود والطلائع الفصلية للأشجار وإلى آخره. ولذلك موضوع السعال هو قد يكون شيء بسيط، ولكن أحيانا قد تكون المسببات أعمق من بساطة. ولذلك إذا كان السعال هذا يزداد عند النوم، فأنا أشرت إحدى الطرق لعلاجه هو ترطيب المجاري التنفسية أو حتى استعمال بعض الأدوية الخفيفة ضد السعال. وبعدين رفع الرأس، يعني مثلا المخدة تحت الرأس ضعي فيها مثلا، أو ارفعيها قليلا عن بدنك حتى يكون الرأس ليس بمستوى البدن. قد هذا يخفف من السعال. إذا كل هذه الحركات ما خففت هذا السعال كثير عند النوم والحكة الموجودة في الأذن، فمن الأفضل مراجعة طبيب أذن.
دكتور، لدينا اتصال هاتفي آخر، نستقبل هذا الاتصال من العراق. الأخت الغالية عذراء الموسوي تتصل بنا. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك. أخت عذراء، أنا لا أسمع صوتك. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالها. دكتور، لدينا مشاركة من الأخ أبو محمد من العراق، يقول مع سلامي وتحياتي لكادر إذاعة طهران العربية، وتحياتي لمقدمة برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وشكرا لجهودكم ولجهود الكادر، وأيضا شكرا لضيفكم الكريم. بودي أن أسأل ضيفكم، عندي سعال دائما، أشتكي من السعال بشكل جاف ويزداد في فصل الخريف. وأستخدم بعض الأدوية للسعال ولكن التأثير يكون ضئيلا، هل أنا مصاب بنوع من الحساسية الفصلية؟ أريد الإرشادات من ضيفكم الكريم.
تحية لك أخي من العراق، ونرجو لكم السلام دائما إن شاء الله، والله ينصركم على أعدائكم. أخ أبو محمد، الحقيقة بأنه إذا كانت أولا هنالك فحوصات شائعة الآن موجودة وبسيطة، ولكنه تستجيب لمثل هذه الحالات، وهي فحوصات جلدية، أو كما أشرت هنالك بعض الأعمال المخبرية للدم، فالمختبر يستطيع أن يفرز إذا كانت هنالك حساسية خاصة لبعض المواد في الهواء في الجو أو في الفصول كالربيع والخريف والشتاء وإلى غيره. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا كان كما أشرت في بيانه بأنه السعال هذا ظاهر مزعج ودائمي عندك، ولذلك نحن في مجالات تطور السعال بشكل لا يعالج بالأدوية الموجودة الكلاسيكية والتقليدية، يجب التأكد من وضعية القلب والشرايين. يعني سلامة القلب في هذه الحالات إحدى الأشياء التي نوصي بها، أنه إذا فحص الدم وفحص الجلد ولم يجد شيء يهيج من ناحية الحساسية، يعني ما عنده حساسية. أو الأشياء الأخرى كفحص الخلط للبكتيريا أو السلس، وكل هذه أشارت بأن الأمور طبيعية ما في مشكلة. ولذلك هنالك الأشعات، بعدين الأشعات تشير إذا كان هناك جسم غريب في لا سمح الله يكون عند الأكل الشيء يعبر، أو لا سمح الله موضوع آخر إلى آخره بالأشعة.
دكتور
إذا ما أفلحت الأشعة يجب التأكد من سلامة القلب.
شكرا لهذه التوصية. على ما يبدو عودت الاتصال بنا الأخت عذراء الموسوي، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم، تحياتي لكل الكادر. أنا لدي سؤالين لحضرة الضيف إذا سمحت.
نعم بالتأكيد.
سؤالي الأول هو هل يمكن للسعال أن يكون سبب في تليف الرئة إذا لم يعالج بشكل صحيح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يقال إن فقط نزلات البرد هي التي وحدها تسبب السعال. أنا سؤالي هل هناك مسببات أخرى لحدوث السعال؟ وشكرا.
شكرا جزيلا لك. دكتور، هل سمعت صوت المستمعة عذراء الموسوي وأسئلتها؟
مع الأسف لا أستطيع سماع مستمعيكم.
طيب دكتور، أنا أعيد السؤال. سؤالها الأول، هل السعال ممكن بمرور الزمن يؤدي إلى تكيف الرئة؟ يعني إذا السعال لم يعالج بشكل جيد هل يؤدي إلى تليف الرئة؟
لا، إذا كان هنالك مسبب للتليف وإلا فلا داعي لذلك. ليس الموضوع أنه لماذا يسعل الإنسان إذا كان لا يسعل لا من حمى ولا من مرض ولا من ألم ولا من شيء. لذلك يجب أن يكون هناك علة لهذه، يجب كشف العلة. ولكن إذا ما كان هنالك أي شيء آخر والإنسان بشكل عادي يسعل بين فترة وأخرى، لا يؤدي.
وسؤالها الثاني، قالت بأنه هناك الكل يعرف بأنه نزلات البرد يعني هي وحدها تسبب في حالات السعال، ولكن هل هناك أيضا أسباب أخرى لوجود السعال أيضا؟
نعم، أشرت. أولا الفضاء في بلادنا بالخصوص في هذه في العصر الحديث الذي مليء بالسيارات والدخان والكربون والاحتراقات وإلى آخره، وبعض كثرة المنشآت والغوص، فالجو مليء بالأجسام الغريبة على البدن وعلى الرئتين، ولذلك هذه كلها تكون مسببات للسعال. غير أن الإنسان الذي مثلا هو عنده يعني أرضية لهذه مثل الربو أو الحساسيات الخاصة، فكل هذه تكون مسببات للسعال.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات مستمعينا الكرام. أما الآن نتوقف عند الجزء الثاني من محطة الجديد في الطب. دكتور لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء عبر الهاتف، شكرا لوجودكم معنا. لا.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد إلى هذه المحطة. يوما بعد يوم تحاول الدراسات الكشف عن جديد حول فيروس كورونا المستجد إلى أن تصل لمبتغاها بدواء ينهي الأزمة. فقد أظهرت دراسة أن أحد المكونات الشائعة الموجودة في العديد من أدوية السعال والبرد التي يتم شراؤها دون الحاجة إلى وصفة طبية يمكن أن يتسبب في تكاثر فيروس كورونا، وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن دورية ناتشر العلمية. جاء هذا الكشف كجزء من دراسة عالمية حول الأدوية الموجودة مسبقاً ومدى تأثيرها في علاج السعال لدى مرضى كوفيد-19، حيث توصل فريق دولي من العلماء إلى أن ديكستروميثورفان، وهو مكون نشط شائع في مثبطات السعال، ربما يتسبب في تزايد تكاثر مسببات المرض المرتبطة بفيروس كورونا. كما حذر الباحثون من استخدام أي أدوية سعال تحتوي على هذا المكون، على الرغم من أنه لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات خطر الإصابة بأعراض حادة. وأجرى الباحثون في معهد باستور بباريس اختبارات على خلايا من سلالة من القردة تتشابه استجابتها مع البشر لاكتشاف تأثير ديكستروميثورفان على المصابين بعدوى فيروس كورونا، حيث تبين زيادة معدلات تكاثر الفيروس. وأفاد البروفيسور بريان شويشت أنه كان من الضروري المسارعة بإصدار تحذير للعامة والمسؤولين على حد سواء من أجل تجنب أي تداعيات محتملة من الآن فصاعدا، على الرغم من أن النتائج مختبرية ولم تصل إلى مرحلة التجارب السريرية بعد. وأردف قائلا: يجب أن نكون حذرين، هذه نتائج مختبرية ولم يتم تجربتها سريريا، لا نوصي بالضرورة أن يتوقف الجميع عن تناول ديكستروميثورفان، وإنما ينبغي توخي الحذر ونشر الوعي لأنه ربما يكون ضارا.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج نتناول أسئلتكم الكريمة. هناك مشاركة من الأخت سناء من إيران تقول: مع حبي واحترامي لإذاعة طهران العربية وتحياتي للمقدمة وللكادر جميعا وتحياتي لضيفكم الكريم، بودي أن أسأله: عند السعال أتناول ملعقة من ديفنهيدرامين ولكن بعدها أشعر بخمول، أردت أن أسأل لماذا تحدث لي هذه الحالة؟
الأخت العزيزة، الموضوع أنظر الديفنهيدرامين وهنالك تركيبات في أدوية مضادات السعال تشمل الديفنهيدرامين، هي مشتقات من نفس المجموعة. هذه أدوية ضد حساسية، هي الأنتيهيستامين، كلها تشتبه في تتشابه في أثر جانبي وهو الحمود أو الهبوط أو الحاجة للنوم أو الخمول إلى آخره. ولكن هذا بالنسبة للمعانين من السعال وشدة السعال، هذا الأثر ليس أثر خطر أو جدي لتوقف التناول هذه التركيبات.
نعم. الأخ علي من العراق يقول: مع تحياتي لضيفكم الكريم البروفيسور حائري، لماذا بعض الكبار في السن أكثر يسعلون، وما مدى تأثير الأعشاب والعلاجات التقليدية على السعال؟
أولا، موضوع كبار السن، موضوع السعال في كبار السن، هو كبار السن طبعا تكبر معه كل الأشياء، يعني الغضاريف والأنسجة والمفاصل وإلى آخره، القلب والشرايين إلى آخره. ومن جملة الأعضاء التي تكبر مع الإنسان هي الأعضاء الموجودة في الجهاز التنفسي، فتبقى هذه الشعيرات أو الحلامات التي تدافع عن المجرى التنفسي تضعف مثل بقية أجزاء البدن، فيكون الدفاع أضعف، ولذلك يتأخر الدفاع هذه من فترة إلى فترة أطول، فلذلك يسبب السعال، لأنه يعني تتجمع هذه وتسبب هذا السعال. بالإضافة إلى السعال أمر من المخ إلى عضلات الصدر والبطن والظهر، كلها تضغط على القفص الصدري والرئتين لكي نسعل كحالة دفاعية لإخراج الأجسام الغريبة من المجرى التنفسي والحلق، ولذلك كل هذه تضعف مع السن، ولذلك يتكرر هذا العمل، لأنه كيفية السعال عند الشاب غير كيفية السعال عند المسن.
نعم دكتور، لدينا سؤال من أحد المستمعين لم يذكر اسمه، يقول: تحياتي لكم، قبل فترة قليلة هناك لدي أسعل كثيرا بعد لقاح الذي تلقيته، أسعل كثيرا، لماذا حدثت لي هذه الحالة؟
أنا أشرت في مقدمة البرنامج بأنه موضوع الكورونا موضوع حير الكثير في العالم لتصرفات هذا الفيروس وآثاره على البدن.
نعم.
وبتعداد البشر كموضوع الإبهام. يعني هذه البصرة كل هالمليارات من البشر لا تشتبه مع بعضها، لا تتشابه البصمات.
إذن لا يزال هناك هالة من الغموض.
نعم.
أقول لا يزال هناك هالة من الغموض يلف فيروس كورونا.
هالة من الغموض والحيرة.
نعم.
للعلماء.
نعم.
وليس للعوام.
نعم.
للعلماء موضوع حيرة أنه نعم. كيف يتصرف هذا الفيروس
دكتور.
وآثاره
إذا تسمح لي. نعم دكتور.
بشكل مختلف عجيب جدا مع بين الأفراد، ولذلك هذه عوارض.
نعم.
عوارض
أنتهز الفرصة المصر. دكتور إذا تسمح لي، لدينا مشاركة من السعودية، مشاركة صوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة
لسؤال سعادة الدكتور، هل هناك فرق بين السعال الديكي والسعال العادي، وهل الفنتولين، مادة الفنتولين، علاج للسعال؟ جزاكم الله خير. حسين موسوي، السعودية.
حياك الله أخي حسين الموسوي من السعودية. نعم دكتور تفضلوا.
السعال الديكي هو أشرت أنا في مقدمة البرنامج أنه من السعالات التي تتسبب من الميكروبات، ولذلك يجب علاجها بأدوية مضادة لهذا النوع من السعال، لأنه الاستمرار بدون علاج هذا السعال قد يؤدي إلى أشياء مدمنة
نعم.
في الرئتين أو في المجاري التنفسي.
نعم. بالنسبة لفانتولين كما سأل الأخ، هل مادة يعني ضرورية في علاج السعال؟
ما هي المادة؟
فانتولين.
الفانتولين. الحقيقة الفنتولين يجب في الواقع يعطى عند السعالات الشديدة التي تؤدي إلى الاختناق.
نعم.
من ناحية، ومن ناحية أخرى من المصابين بالربو.
نعم.
الربو التنفسي.
دكتور لقد داهمنا الوقت مع الأسف الشديد، نشكركم كثيرا لحضوركم معنا، حياكم الله البروفيسور علي حائري. شكرا، حياكم الله. شكرا لحضوركم ولإيضاحاتكم. مستمعينا الكرام، في الأسبوع المقبل نتناول موضوع أضرار القمل مع الدكتورة وجدان دقة. حتى ذلك الموعد.